الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم علمنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم يسر لنا الخير ويسر لنا الهدى يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة الكرام، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع جميل قوي، موضوع من الأهمية بمكان، استفيد به الشباب، استفيد به رب الأسرة، استفيد به ربة الأسرة، ألا وهو كيفية بناء شخصية عالمية إسلامية. وأنا دايماً لما أقول عالمية إسلامية يعني شخصية إسلامية، وشخصية مش إسلامية بس، لا ده شخصية إسلامية لها رونق تاني، مش قاصرة كمان على نشر الخير في بلدها، لا ده نشر الخير للعالم كله، للكرة الأرضية كلها. طيب ايه هي العوامل اللي بتأثر على بناء الشخصية الإسلامية؟ ايه العوامل اللي انا اخد بالي منها اللي ممكن تأثر على شخصيتي تخلي الشخصية شخصية مهزوزة، او تخلي الشخصية دي شخصية غير متزنة، او تخلي الشخصية شخصية ممتازة جدا جدا ومؤثرة، او تخلي الشخصية شخصية سلبية غير مؤثرة تماما بالمرة. من العوامل دي اول عامل وهو بناء العقيدة الإسلامية الصحيحة. اول عامل هو بناء العقيدة الإسلامية الصحيحة، إن أنا أتعلم عقيدة إسلامية صحيحة، باش العقيدة دي فيها مشكلة، باش العقيدة دي فيها خرافات، أو فيها حاجات متاخدة من الإسرائيليات، أو عقيدة ضعيفة، أو عقيدة مش منبعها من القرآن والسنة، لا يبقى العقيدة عقيدة بتعتمد من مصادر الوحيين القرآن والسنة. يبقى بناء العقيدة الإسلامية الصحيحة في عقل وقلب المسلم، دي بتخلي المسلم مسلم زي الصخرة صلب في كل المواقف، ما بتأثرش. نيجي نشوف طبعا على مدار التاريخ، نشوف صلاح الدين وازاي تأسست العقيدة الإسلامية عنده، محمد الفاتح، الصحابة من قبل، وطبعا الرسل والأنبياء وهم الأصل اللي علمونا بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي اللي من ربنا جل في علاه. تلاقي العقيدة الإسلامية الصافية هي اللي بتأثر في تكوين الشخصية، وبتأثر تأثير كبير جدا جدا جدا. يعني مثلا ندي مثال، شوف صلاح الدين وارتباطه بالقرآن، ارتباط صلاح الدين بالقرآن منذ الصغر، حفظ القرآن منذ الصغر حفظ جيد جدا، تعلم على أيدي المشايخ، وهكذا محمد الفاتح، وهكذا كتير من العمالقة الكبار قوي اللي تأثروا بالقرآن وتأثروا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فشاب إيه؟ شاب يافع، عنده هدف، عنده رسالة، وبالتالي إخلاص وصدق مع ربنا سبحانه وتعالى، والأصل موجود العقيدة الصحيحة، تأثر بالقرآن، اتباع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، توفيق من ربنا، بقى صلاح الدين، بقى محمد الفاتح، فتح القدس، فتح القسطنطينية. طيب نيجي نشوف هنا أول عامل وهو العقيدة الإسلامية الصحيحة. العقيدة الإسلامية الصحيحة تبقى مجموعة من المبادئ، مجموعة من المبادئ اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا اللي احنا نعتقدها بقلوبنا من القرآن أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت من أركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره في بعض الروايات. طيب يبقى هنا الإيمان كله ده من العقيدة، من صميم العقيدة، الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى والوسطى من العقيدة، الإيمان بالصحابة وبحب الصحابة ده من العقيدة، احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديس أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي أوامر ربنا من العقيدة، حب المسلمين والولاء والبراء، أولي مين وعادي مين من العقيدة، عقيدة الجهاد في سبيل الله والعمل في سبيل الله والبذل في سبيل الله من العقيدة، الإيمان بالله والتوحيد اللي هو أصل العقيدة كلها، التوحيد وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، والبعد عن نواقض الإسلام، وإزاي بعرف نواقض الإسلام عشان ما أعش فيها من العقيدة، إزاي بعرف أصول الإسلام علشان أعمل بيها وما تحاسبش قدام ربنا سبحانه وتعالى، او اقع في الشرك وانا ما اعرفش، او اقع في الكفر وانا ما اعرفش، او اقع في النفاق وانا ما اعرفش من العقيده. فكل ده بتعلمه في العقيده بيأثر في الشخصيه الاسلاميه. خلي الانسان ما يتأثرش بالواقع، ممكن يبقى منافق لو هو ما عندوش عقيده، يعني مش عارف علامات النفاق، مش عارف اللي ده نفاق او ده كفر او ده شرك، ممكن يقع هنا بسهوله جدا وما يعرفش حاجه، هو خام، يعني ما يعني بالعكس، هو كمان النفس البشرية بطبيعتها عاملة زي الإسفنجة، هتتشرب الخير أو هتتشرب الشر، لازم تتشرب شيء. طيب لو أنا سبت نفسي ما تتعلمش العقيدة، ما عرفش يعني توحيد ألوهية ربوبية أسماء صفات، ما عرفش يعني شرك أصغر وشرك أكبر، ما عرفش يعني إيه نفاق اعتقادي أو نفاق عملي، ما عرفش إيه نواقض الإسلام، هي نواقض الإسلام إيه اللي ممكن تخليني توقعني في مشكلة وأخرج برا الإسلام، ما عرفش أشارات الساعة وعلامات الساعة والإيمان أركان الإيمان الستة وكل الكلام ده لازم أعرفه، ما عرفش أهمية الصحابة بالنسبة للمسلم وحب الصحابة من الإيمان وكره الصحابة والطعن فيهم ده من الكفر والنفاق. لا طب ما الكلام ده أنا لو أنا معرفتوش ممكن أبقى شيعي أو أقع في الشركيات أو أقع في أعمال تخلي شخصيتي بتتأثر. يعني شوف أهمية العقيدة دي الحجر وده الأساس، أساس بتاع البيت المسلم، أساس المسلم اللي بيخلي المسلم في قوة دايما في دينه. يبقى أول حاجة العقيدة، تاني حاجة العبادة المشروعة الصحيحة، العبادة المشروعة الصحيحة بدون بدعة. أصل العبادة أوامر من ربنا سبحانه وتعالى أو أوامر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب العبادة الصحيحة المشروعة يبقى محتاجين حاجتين، محتاجين إخلاص لله سبحانه وتعالى عشان العبادة دي ربنا يتقبلها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ومحتاجين تانية من أحدث في أمرنا ما ليس منه فإنه رد أو فهو رد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. يبقى محتاجين إخلاص واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى أنا باخد العبادة ديت منين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام رب العزة سبحانه وتعالى في القرآن. بدي عبادة صحيحة مشروعة خالية من البدع، تمام؟ لأن أنا لو دخلت بقى بجهل وخدت العبادة بتاعتي من أي شخص مش جايب لي دليل من القرآن والسنة أو رسول عليه السلام ما أمرش بيها أو ما عملهاش، يبقى أنا كده وقعت في بدع، وقعت في مشكلة كبيرة جدا، اللي أنا هربي نفسي منذ الصغر على بدعة وهجاهد الناس على البدعة دي، خلاص أنا بنشر البدعة بقى. يبقى بنشر البدعة بدون ما تريست وشفت دي بدعة ولا سنة ولا إيه دي بالظبط. طيب السنة عشان تبقى سنة عشان لازم تبقى سنة عشان تبقى إيه؟ طب الرسول عليه السلام أمرني بيها، طب قالها لي، طب حد من الصحابة عملها والرسول عليه السلام أقرها بقت سنة تقريرية، بقت إيه بالظبط الكلام ده إيه؟ ولا واحد من المشايخ مثلا أيا كان هو مين قالها، وما ممكن يكون اجتهد وأخطأ، يمكن يكون هو قال حاجة جديدة الرسول عليه السلام ما قالهاش تبقى بدعة، أو عمل حس على عمل الرسول عليه السلام ما حسش عليه تبقى بدعة. وبالتالي يبقى لازم أعرف العمل ده هل هو عبادة مشروعة ولا عبادة غير مشروعة، بالسؤال العلماء الربانيين، وإن أنا أعرف هل دليل إيه، دليل من القرآن على العين والرأس، دليل من السنة على العين والرأس، قولي فعلي للرسول عليه السلام على العين والرأس، فعل من أحد الصحابة الرسول عليه السلام أقره على العين والرأس، وهكذا. طيب يبقى رقم اثنين العبادة المشروعة الصحيحة بدون بدعة، دي بتأثر في الشخصية، ليه؟ تطلعك على طول رجل مبتدع أو رجل مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. رجل مستقيم ماشي على إيه؟ على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، أو رجل بقى بيمشي بقى إيه؟ يعني بأهوائه أو متأثر ببعض الناس اللي ممكن يضلوه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنا لو هطيع أكثر من في الأرض، لا، أنا بطيع مين؟ الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن رب العزة. طيب يبقى رقم اثنين العبادة المشروعة الصحيحة الخالية من البدع. رقم ثلاثة من الأشياء اللي بتبني الشخصية الإسلامية الأخلاق والمعاملات الحسنة. تربية الطفل منذ الصغر بيتربى وبيربي الأب والأم الأطفال على الأخلاق والمعاملات الحسنة. ليه؟ الإنسان يا جماعة عبارة عن سلوك سلوكه مع الناس ده عبارة بينتج عنه أخلاق أو معاملات حسنة أو سلوك سيء. سلوكه ده إما أخلاق طيبة أو أخلاق غير طيبة. طيب اللي بيحدد الكلام ده إيه؟ اللي بيحدد الكلام ده تربية الأب والأم، تربية المدرسة، تربية المجتمع، ورعاية المجتمع ورعاية المدرسة ورعاية الأب والأم. يبقى منذ الصغر هنا بقى بيتولد عند الإنسان، بيتولد عند الإنسان سلوك وقوانين وقيم، مبادئ، أخلاقيات، آداب بيشربها الإنسان، بتأثر عليه لما يكبر. وبالتالي بتأثر على شخصيته. طيب يبقى دكتور مرتشي أو يبقى قاضي مرتشي أو يبقى ضابط مرتشي يبقى ظالم؟ يبقى إيه ده؟ السلوك بيأثر أثر، بس التربية بتأثر. ممكن تطلع الإنسان لا مستقيم، لا 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 حرام، أنا ما أخدش رشوة أبدا أبدا، أنا ما غشش مو ما غشش. لا، يبقى في سلوك، يبقى في انضباط، في انضباط نتيجة التربية السليمة منذ الصغر. يبقى عندنا العقيدة الصحيحة رقم واحد، رقم اثنين العبادة المشروعة اللي خالية من البدع، رقم ثلاثة المهمة جدا 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 برضو الأخلاق والمعاملات الحسنة، دي بتأثر على بناء الشخصية تأثير رهيب رهيب جدا، وده بيكون نتيجة التربية ونتيجة المعلومات والسلوكيات اللي أنا بعلمها للطفل منذ الصغر. لازم الطفل يتأثر بي كأب أو بي كأم، أو لازم الشباب يتأثروا بالقدوات اللي موجودة في المجتمع علشان يحزو المجتمع حزو طيب، وتلاقي فيه سلوكيات طيبة في المجتمع. طبعا بيأثر برضو في بناء الشخصية الإسلامية العالمية القرآن الكريم وتأثيره على القلب والجوارح. طبعا القرآن موضوع طبعا عظيم جدا، وتأثر القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى خلي بالك أكتر واحد بيستفيد من القرآن هو المؤمن بالقرآن، اللي عنده يقين بالقرآن اللي هو كلام الرحمن سبحانه وتعالى، ده أكتر إنسان بيتأثر بالقرآن. القرآن أثر حتى في الغرب، حتى تجدوا حضراتكم أن ممكن مثلا شخص مثلا في ألمانيا أو فرنسا يسمع القرآن لأول مرة، لأول مرة يسمع سورة الفاتحة، ودي حصلت في ألمانيا، واحد بيسمع سورة الفاتحة ويأسلم. ليه؟ تأثر رهيب، القرآن بيأثر في القلب تأثير عظيم جدا جدا. واحد تاني فرنسي سمع سورة الإخلاص قل هو الله أحد، تأثر وأسلم، قال إيه ده؟ أنا حسيت قلبي تهز، قلبي تأثر. ليه؟ تأثير القرآن في القلوب. فما بال المسلمين المفروض مؤمنين بالقرآن، عندهم يقين في كلام ربنا سبحانه وتعالى، القرآن ده حياتهم، منهج حياة، وبالتالي هنا يبقى تأثير القرآن على القلب تأثير كبير جدا، بيأثر في الشخصية الإسلامية بشكل كبير. حتى الإنسان ده لو سافر بره، سافر أي دولة أوروبية أمريكية، في أمريكا أو أوروبا أو في أي دولة، وهو مسلم عنده عقيدة صحيحة، معاملات منضبطة، أخلاق طيبة، عبادة على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وطالع يجيب علم من بره عشان يفيد بيه المسلمين، هيروح بقى مش هيتأثر بقى ويقعد في الغرب بقى ويفيد الغرب وما يفيدش المسلمين، لا هيرجع بلده الإسلامية ويفيد المسلمين وينشر العلم ده، ويقول يا رب اجعلني سبب في تعليم المسلمين علم جديد، علم تكنولوجيا جديدة أو علم جديد أفيد بيه المسلمين، أفيد بيه أهلي وحبايبي اللي الموجودين في البلد الإسلامية، ابتغاء مرضات ربنا سبحانه وتعالى، حتى تكون الأمة الإسلامية في المقدمة. بشوف الفرق كبير جدا، واحد مش متأسس بعقيدة، ما عندوش أصول ثابتة، بيطلع برا عشان ياخد علم، ممكن يكون عبقري فيقعد بره يفيد الغرب وياخد ملايين ووضع جيد جدا، وهم بقى ايه، هم اساتذه بياخدوه وفلل وملايين الملايين، وطبعا وضع اجتماعي وجائزات عالميه، جوائز عالميه، وبيديله وضع طبعا واحترام وتقدير، وقد يكون في بلده مش مقدرينه، لكن هو لو عنده الوضع مختلف لا هو يطلع يجيب العلم ويرجع تاني، حتى لو خد اقل كتير جدا جدا، بس هيرجع وايه ويفيد المسلمين، لانه فايدته للمسلمين غير فايدته لغير المسلمين. يعني طب انت هتفيد غير المسلمين، فين الثواب اللي انت هتاخده؟ لكن كل واحد من المسلمين انت بتفيده بتاخد ثواب، وينتقل الثواب من واحد لواحد لواحد، تبقى صدى جاريه الى ان تقوم الساعه. تمام؟ يبقى هنا القران الكريم بيؤثر تاثير كبير جدا جدا في بناء الشخصيه الاسلاميه. احكي لكم قصه ظريفه قوي من القران وايمان القران. في رجل سافر فرنسا، والراجل ده كان بسيط جدا جدا، اسمه عم ابراهيم. عم ابراهيم ده كان القصه دي حكاها بعض الدعاء، فكان بيحكي عن عم ابراهيم ان هو كان قاعد في حي من احياء فرنسا، والحي ده كان بيقطنه او يسكنه بعض العائلات اليهوديه. فكان في ولد اسمه جاد بيتردد على عم ابراهيم، راجل بقال بسيط قوي بيبيع بعض الحلوى، وعنده سوبر ماركت بسيط، جبنه او بعض الشيكولاته او الخبز وما الى ذلك. فجاد بيتردد على عم ابراهيم، شاب صغير في 15 سنه من عمره، وعم ابراهيم رجل كبير، رجل بس محب للقران. عم ابراهيم كان متأثر، بحب القرآن بشكل كبير جدا، بحب الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا جدا جدا، ويتزوج وأنجب وقعد في المكان ده. المهم الشاب ده كان كل شوية ينزل لعم إبراهيم يلاقيه فاتح المصحف وبيقرأ، يشتري منه الحاجة يديها له عم إبراهيم ويمشي. وبعدين الولد ده كان ولد مشاغب شوية، فكل شوية ينزل ياخد شوكولاتاية من ورا عم إبراهيم. فعم إبراهيم شافه وسكت. فجي في مرة من المرات جاد ده بياخد الشوكولاتة، فنسى ياخد الشوكولاتة. عم إبراهيم قال له تعالى يا جاد، انت ما خدتش الشوكولاتة بتاعت النهاردة ليه؟ قال له ايه ده عم إبراهيم، انت واخد بالك مني؟ يعني انت واخد بالك مني لأنا ما خدتش الشوكولاتاية النهاردة؟ قال له اه، بس انا قلت اعلمك حاجه يا جاد، انت لو طلبت مني شوكولاتاي كنت اديتها لك، انا بحبك يا جاد، خد الشوكولاتاي وما عادش تعمل كده تاني. علمه جاد، ارتبط ارتباط كبير جدا جدا بعم ابراهيم، بقى ينزل معاه ويكلمه، قول له عندي مشكله في المدرسه الثانوي، عندي مشكله في الجامعه. كبر جاد، وعم ابراهيم شوف بقى، خلي بال حضرتك الذكاء وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، في الاول وفي الاخر توفيق ربنا. قال له تعالى نفتح الكتاب ده ونشوف حل المشكله بتاعتك. فيفتح المصحف ويحل له المشكله من المصحف، يقرا الايه يترجمها له يقول له الكتاب بيقول كذا والحل بتاعك في كذا. ينبهر جاد، ايه الكتاب ده؟ مش معقول عم ابراهيم جايب كتاب يعني خرافه، مش موجود في اي حته، ما شفتش زيه. المهم الولد فضل يتاثر، بقى متفوق، بقى دكتور في الجامعه. عم ابراهيم بدا يكبر في السن وبدا يمرض. في يوم من الايام جه يسأل جاد على عم إبراهيم، لقى مات. كان عم إبراهيم مجهز لجاد مفاجأة، هدية. بعد ما مات أولاده جم لجاد قالوا له يا جاد الهدية دي والدنا سابها لك. فتح الصندوق الهدية لقى الكتاب اللي هو كان بيقرأ فيه عم إبراهيم وبيحلله المشاكل بتاعته. جاد إيه ده؟ فعرف جاد إن ده المصحف، ده كتاب المسلمين، ده قرآن ربنا سبحانه وتعالى. أسلم جاد، شوف بقى، شوف المواقف الرائعة. أسلم جاد، كان عم إبراهيم كاتب له رسالة في الكتاب ده إن وكأن ربنا سبحانه وتعالى بصر عم إبراهيم إن جاد هيأسلم، وكأن عم إبراهيم كان بيدعيله إنه يدخل الإسلام، الشاب اليهودي. فأسلم جاد ولقى الرسالة مكتوبة إن في إفريقيا في ناس كتيرة ما تعرفش ربنا، ما تعرفش حاجة عن الدين، ما تعرفش حاجة عن الخير، انزل يا جاد اللي البلاد دي وانشر فيها الإسلام. ايه ده؟ جاد فعلا نظر للرسالة، شاف خريطة افريقيا. وعم ابراهيم ده راجل ايه، راجل بسيط جدا، بس كان نفسه ان الشاب ده ربنا يجعل منه خير في الدعوة، لانه التمس فيه الذكاء والنباهة واصبح دكتور في الجامعة، دكتور كبير. وعم إبراهيم كان دايما يخليه متأثر بالقرآن. شوف القرآن يا جماعة عمل إيه، يعني القضية إذا كان عم إبراهيم كشخصية مبهرة، التأثر هنا مش في عم إبراهيم، تأثر في القرآن، في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. اللي أثر في عم إبراهيم وهو في بلاد غير المسلمين، أثر فيه تأثير كبير جدا. وبمعاملته الطيبة اللي شاب من شباب اليهود، أسلم هذا الشاب وأصبح عالم كبير جدا من علماء المسلمين. نزل إفريقيا أسلم على إيده مئات الألاف من الأفارقة، كل ده في ميزان حسنات عم إبراهيم. شوفوا تأثر القرآن. وطبعا القرآن لو هنتكلم عليه إنك هيحتاج محاضرات كتيرة، لكن القرآن باختصار المعجزة الخالدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم. ومعجزة القرآن تكمن في أشياء كتيرة جدا، بس من أهمها تأثير القرآن على القلوب، على قلوب البشر. تأثير القرآن على قلوب البشر لدرجة إن المشركين كانوا بيخلوا الناس الوافدين للكعبة في بداية بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يحطوا يسدوا ودانهم، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ما تسمعوش القرآن، إياك تسمع، وخايف، خايف إن القرآن ده يأثر في قلوب الناس اللي جاية تسمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكلهم يأسلموا، تبقى مشكلة على المشركين بقى وعلى كفار قريش. وبالتالي كانوا بيقولهم لا ده ساحر، ابعدوا عنه، ده بيفرق بين المرء وزوجه، ابعدوا عنه، لا ده كاهن، ده مجنون. بوظوا سمعة الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ايه؟ عشان القرآن ما يأثرش في الناس دي. يبقى هنا يا جماعة القرآن، طبعا القرآن يعني كلام كتير قوي، لازم يبقى ليا ورد يومي من القرآن، حتى لو ورد سماعي، لو الإنسان مشغول للدرجة يعني، وده يعني يبقى ورد سماعي، حتى مشغول طلع المايك بتاعك، حاطط القرآن على الموبايل بتاعك او الجهاز الكمبيوتر، اسمع القرآن، او انت في اي مكان شغل اذاعات من اذاعات اللي بتبث القرآن، دندن بالقرآن، حتى اقرأ القرآن، وده أحسن حاجة طبعا أنك يبقى ليك ورد يومي للقرآن في قيام الليل أو خارج قيام الليل. طيب يبقى ده القرآن من الأشياء اللي بتأثر على الإنسان تأثير كبير جدا. طيب خمسة من الحاجات اللي بتأثر في بناء الشخصية الإسلامية، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة الحسنة، هو الوحيد اللي ربنا أمرني اللي أنا أتبعه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى حبيب القلوب. لازم أعرف شخصية الرسول عليه السلام، حياته كانت إزاي، منهجه في الحياة كان إزاي، تعاملاته إزاي، عقيدته إزاي، عبادته إزاي صلى الله عليه وسلم، زهده في الحياة إزاي، تعاملاته مع المسلمين وغير المسلمين إزاي، حتى تعاملاته في الحروب، تعاملات قمة الرقي، قمة رقي الرسول عليه السلام كانت في الحروب، قمة رقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقمة أخلاقه كانت في كل المواطن اللي كان بيقوم بها صلى الله عليه وسلم، وكان كمان حتى مع أعدائه في رقي عالي جدا، معاملات راقية جدا جدا جدا، وتعامل جيد جدا جدا جدا. ولاء، علمنا الولاء والبراء صلى الله عليه وسلم، علمنا الأخلاق الطيبة صلى الله عليه وسلم، علمنا ازاي نتعامل مع غير المسلم صلى الله عليه وسلم، علمنا ازاي ندعو غير المسلم صلى الله عليه وسلم، علمنا ازاي نتعامل مع بعضنا البعض كمسلمين، علمنا ازاي نحترم الكبير ونحن ونرحم الصغير، علمنا ازاي نتعامل مع الأب والأم كبر وكتقديس للأب والأم فيما لا يعصي الله، فيما لا نعصي الله سبحانه وتعالى به. وبالتالي النبي محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، لازم أعرف الرسول عليه الصلاة والسلام عاش إزاي وكان بيعمل إيه، ليه؟ علشان أعمل زيه، لأنه هو قدوتي، هو الرمز اللي أنا عاوز أوصله، أحاول أوصله. وطبعا اللي يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام لازم يتعلم يشوف الجيل بقى اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، الجيل ده كان شكله إيه؟ جيل الصحابة، أعظم جيل مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل جيل الصحابة. إزاي الرسول عليه السلام أثر في الصحابة، وإزاي الرسول عليه السلام تأثر بالصحابة، تأثروا بإزاي، الصحابة كانوا يعني بيقتتلوا على نقاط الوضوء اللي بنزل من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي لو نزلت نخامة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيقتتلوا عليها. للدرجة دي عرق الرسول عليه الصلاة والسلام كان بتاخده بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم وتحطه في قارورة مسك باقتتال على كل موطن من مواطن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كل واحد كان بيتمنى يبقى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، يخدمه صلى الله عليه وسلم، يتعلم منه صلى الله عليه وسلم، ما يفرقوش صلى الله عليه وسلم. كل الكلام ده لازم يا جماعه اتعلمه، ولازم اعرف ازاي كانت حياه الصحابه وازاي كانت حياه الرسول عليه الصلاه والسلام علشان اتاثر انا، افهم الدنيا ماشيه ازاي. يبقى ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. ستة في بناء الشخصية الإسلامية، ومن الحاجات اللي بتأثر على بناء الشخصية الإسلامية الوالدين، التأثير الوالدان على الشخصية وتأثر الشخصية بالوالدين وطريقة التربية والتعليم للأبناء. طريقة تعليم الرجل والمرأة لأولادهم دي بتأثر في بناء الشخصية بشكل كبير جدا. هل الأب والأم دايما بيربطوا الولد بربنا سبحانه وتعالى؟ ده لا، اللي رزقنا يا ابني ربنا سبحانه وتعالى، اللي أكرمنا ربنا، اللي وفقك إنك طلعت من الأوائل ربنا سبحانه وتعالى، اللي خلاني وأكرمني إن أنا أجيب لك لبس جديد في العيد ربنا سبحانه وتعالى، ده كرم ونشكر ربنا كلنا، الأب والأم يشكروا ربنا اللهم لك الحمد ولك الشكر. وبالتالي في أذكار جميلة جدا، في دعاء لبس الثوب الجديد، ولمن رأى ثوبا جديدا، وشكر ربنا على النعمة، وسجدة الشكر، حاجات كتيرة جدا كلها شكر، كلها شكر لله. ربط الأب والأم الأولاد بربنا سبحانه وتعالى وبشكر ربنا سبحانه وتعالى وبالخوف من الله سبحانه وتعالى وبحب الملك سبحانه وتعالى وبرجاء جل في علاء، ده بيأثر في الشخصية تأثير رهيب. يطلع الولد أنا عبد وربي هو السيد، أنا مخلوق والله هو الخالق. تلاقي الولد شخصيته سوية منضبطة، ليه؟ مرتبط بربه سبحانه وتعالى. يبقى تربية الأولاد، تربية الأب والأم للأولاد دي بتفرق كتير جدا جدا، محتاجين اللي احنا نراعيها. طيب لو عدت مني وأنا مش متأثر بيها، أربي نفسي، أقول يا رب أدبني، يا رب علمني، يا رب ربيني، لأن المربي على الحقيقة هو الله، المؤدب على الحقيقة هو الله، الموفق على الحقيقة هو الله. احنا بناخد بالأسباب، أبو الأم بربه، لكن المربي هو الله سبحانه وتعالى، الموفق هو الله. عشان كده تشوف الآية القرآنية الجميلة دي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بالتوفيق توفيق ربنا. يبقى الأب والأم دايما يدعو يا رب، ربي لنا أولادنا وربينا وأدبنا وعلمنا وأصلحنا يا أكرم الأكرمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، ربنا ارزقنا رشدنا واهدنا وعافنا، وهكذا. يبقى ربط الأب والأم في التربية بالملك سبحانه وتعالى كإله للكون، كخالق للكون، كمشرع للكون، كسيد للكون، بتأثر في شخصية الطفل. وربط الأب والأم إن قدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتك هي زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام في لبسها في حجابها في أخلاقها، وقدوتنا كلنا الرسول عليه الصلاة والسلام، دي بتأثر في شخصية البنت، في شخصية الولد، وبيتجعل الولد والبنت لما يخرجوا إلى الحياة ويحتكوا بالحياة بالواقع العملي، تلاقي الولد والبنت إيه؟ في قمة الصلابة، في قمة الجمال، في قمة التقدم، في قمة الأخلاق، في قمة العبادة، في قمة العقيدة، في قمة الـ 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 النموذج، النموذج اللي كل واحد فينا بيتمناه. يبقى كده ده رقم 6، تأثير تربية الوالدين على إيه؟ على الأولاد. طيب رقم 7، تأثير المسجد، تأثير المسجد والشيخ والمعلم والمربي على الشخص. هنا المسجد، المسجد بيت كل مسلم زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد بيت كل مسلم. يعني ايه بيت كل مسلم؟ يعني انا محتاج ان انا ادخل بيت ربنا سبحانه وتعالى علشان هو ده البيت اللي بيحتضني، هو ده البيت اللي بيخليني قريب من ربي سبحانه وتعالى، هو البيت ده اللي بقوم فيه من اعظم عبادة على وجه الارض بعد التوحيد، عبادة الصلاة. الصلاة أعظم عبادة بعد التوحيد، الصلاة بقوم فيها في المسجد، بربط بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى بأعظم عبادة وهي الصلاة. يبقى تأثير المسجد، يؤثر المسجد، المسجد كمسجد عبادة على شخصيتي بارتباطي بالمسجد. عشان كده 7، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإيه بقى؟ وشاب نشأ في عبادة الله، عبادة الله فين؟ في المساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد. يبقى 2 من 7. اتنين من 7. وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. طبعا. يبقى هنا المسجد ليه تأثير كبير جدا في الشخصية. تجدي مثلا أو تجد حضرتك إن الإنسان لما يكون في أعلى الدرجات، سواء دكتور أو وزير أو في مركز مرموق أو رئيس مجلس إدارة في شركة أو رجل أعمال مشهور جدا جدا، وتلاقي ساعة الصلاة، طب معلش يا جماعة أنا هستأذن أصلي بس الظهر أذن أو العصر أذن، وتلاقي قام وصلى. الناس وهو إيه؟ هو قائد المكان أو هو أعظم شخصية في المكان. تجدي أو تجد إن هيقوم ناس كانوا مترددين مكسوفين اللي ما يقوموا، هيقوموا صلوا وراه، هيقوموا صلوا معاه. وبالتالي هنا الشخصية دي شخصية مؤثرة، شخصية عالمية، مش شخصية كده خلاص. لا لا لا، ده انا لو قمنا احنا بنعمل صفقة دلوقتي، لو قمنا هنضيع الصفقة. لا لا، مش هتضيع، انت ربنا هيبارك لك. لو قمت هقطع الدرس بتاعي او اقطع المحاضرة بتاعتي. لا لا لا، انت لو قمت صليت ربنا هيبارك لك، مش هتتخيل البركة اللي هتكون في المحاضرة بتاعتك. الساعة دي انت ممكن توصل معلومة للأولاد او للشباب اللي انت بتديهم فاقل من كده ببركه الصلاه اللي انت قطعت منها المحاضره بتاعتك، وهكذا. يبقى الانسان ارتباطه بالمسجد ارتباط كبير جدا، بيأثر في شخصيته تاثير عظيم جدا جدا جدا. ويمكن نجد ان حتى الصلاه نفسها ان ناس كتير اسلموا في المطار مش في المسجد بقى كمان، ان لو واحد الماني ماشي او مجموعه من الاجانب ماشيين وشايفين ناس بتصلي اتبهروا بيهم بشكل كبير جدا جدا، وقالوا ايه ده؟ فناس قالوا لهم دي صلاة المسلمين، قال لهم الصلاة دي جميلة قوي، اثرت فينا، احنا كده عاوزين ندخل الدين ده، واسلموا بسبب ايه؟ بسبب الصلاة. طيب اذا كان المنظر العام بس للمسلمين اللي هو اسلام بسبب هيكل الصلاة ده اثر في الناس، فما بال حضرتك تأثير المسجد ده، تأثير المسجد كارتباط المسلم الصفوف الكثيرة. شوف منظر الكعبة كمسجد، أعظم مسجد على وجه الأرض، الكعبة، بيت الله الحرام. المنظر ده لما بنشوفه في التلفزيون، ايه ده؟ مش معقول، منظر رائع، ده اعجاز، ده يعني ده شغل فعلا، ده شغل ربنا سبحانه وتعالى الهي. ده يعني ربنا بيقيم الحج على وجه الارض، على اهل الارض كلهم، ان مفيش عدد بهذا العدد بيطوف ويصلي في نفس الوقت في هذا المكان، بياخد بالملايين. جم قبل كده يحاولوا بس يجمعوا مئات الالاف في مكان ما عرفوش، مش مستحيل. بركه المسجد، بركه الصلاه لله سبحانه وتعالى، بتاثر في شخصيه المسلم تاثير كبير جدا جدا جدا، وبتاثر في توفيق ربنا ليه. لان اللي بيوفق، خلي بال حضرتك، اللي بيوفق للمال الله، اللي بيغني هو الله، اللي بيوفق للصحه ان صحتك تكون كويسه وما عندكش امراض، ولو جالك مرض ربنا يشفيك الله سبحانه وتعالى. اللي بيوفق للمنصب او للتعليم او للعلم او انك انت خدت مثلا شهادات عاليه او معلومات كويسه جدا او حاجات كبيره قوي 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 ومش موجود عند حد، الله سبحانه وتعالى. مش بذكائك، لا، مش بدراستك واموال والدك اللي سفرك بره، ولا اللي عمل لك، ولا اللي جاب لك مدرسين، ولا اللي جاب لك دكاتره، ولا اللي عمل لك مشروع، لا، ده كل ده اسباب، وقد لا توفق، قد لا توفق. بنشوف ناس كثيره جدا جدا معاها ملايين وبيفلس، ناس كثيره جدا معاها علوم كثيره جدا جدا وبتضيع منها، ناس كثيره جدا جدا بتبقى في القمه، في القمه ولا توفق. ليه؟ لان الموفق هو الله سبحانه وتعالى. طيب، من الحاجات اللي بتاثر برضو على شخصيه المسلم طبيعه النفس وميولها ورغباتها. طبيعه النفس وميول النفس دي ورغباتها، لازم اكون فاهم نفسي. النفس ثلاث انواع زي ما حضراتكم عارفين: النفس المطمئنه، والنفس اللوامه، والنفس الاماره بالسوء. انا طبيعه نفسي ايه؟ طبيعه نفسي بتامرني ان انا خلي بالك الصلاه دي اهم اولوياتك، خلي بالك انت ما قراتش قران النهارده، اقرا حتى ولو حاجه بسيطه، ما تسيبش القران. خلي بالك انت ما قريتش الاذكار، اذكار الصباح فين؟ اذكار المساء فين؟ طب انت رايح المسجد فين الاذكار؟ طب داخل المسجد، داخل زي الرسول عليه السلام برجلك اليمين بتقول الاذكار، بتصلي السنن، وهكذا. انت ما قمتش الليل النهارده ليه؟ طيب ايه؟ نفس بقى مطمئن، نفس مطمئنه بتامر صاحبها دايما بالايه؟ بالخير. ده اعلى درجات النفس، اعلى درجات النفس، ان نفسك النهارده بتامرك بتقول لك انت بتعمل خير، لازم تعمل الخير ده، ولو في شر خلي بالك دي امراه ما تحلش ليك، ما تبصلهاش، ما تنظرش للمراه دي، دي برضو حاجه مش بتاعتك، ما يبقاش عندك فضول وتبص، ما تبصش، مالكش دعوه، ما تحسدش فلان، ربنا اداله نعمه، ما تحسدوش، ما تحقدش على فلان، ما توقعش بين فلان وفلان، ما تختبش فلان، ما تنمش على فلان، وهكذا. يبقى نفس ايه؟ مطمئنه، بتامره بالخير وتنهاه عن الشر، دي نفس مطمئنه، دي اعلى درجات النفس. زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعلى الدرجات. طب درجة تانية وهي النفس اللوامة، تلاقي النفس مثلا واحد قاعد على النت شوية ضيع صلاة الجماعة. يا عم ليه بس؟ ليه انت ضيعت صلاة الجماعة النهاردة؟ يعني كان الأحسن انك انت تصلي، ما تضيعش تاني. طيب بص الواحده جميله شويه ويعني وبص لها نظرتين ثلاثه كده، ويا عم بصيت ليه؟ مش حرام؟ مش تعرف اللي هو حرام؟ ما تعملهاش تاني، ما تبصش تاني، استغفر ربنا، توب لله، ارجع. تلاقيه عمل حاجه غلط مثلا، متغاظ من فلان فاتكلم عليه، اختبته ليه؟ خد من حسناتك. طب كلمه بقى وصالحه وادعي له واذكره بكلام طيب هو فيه، وهكذا. نفس لوامه بتلوم صاحبها على المعصيه اللي عملها، نفس لوامة بترجعك، بتحاول ترجعك وتقول لك، بتلومك ما تعملش كده تاني، وهكذا. كل واحد ليه طبيعه، في نفس اماره بالسوء يقول له لا انت لازم النهارده تجرب الحاجه المعصيه دي مثلا، ولا نفسر، ولا نفرض مثلا مخدرات او خمره او تعامل مع نساء او اخذ رشوه او تعامل بالربا، دي بتامره، نفس اماره بالسوء بتامره، لازم توصل للبنت دي باي شكل، لازم توصل للفلوس دي باي شكل، لو حتى بالحرام، لازم يكون عندك ملايين، لا ما تسيبش الموضوع ده، هو اللي غني ده اللي راكب عربيه مرسيدس او بي ام احسن منك في ايه؟ لا ما ينفعش، وهكذا. يبقى نفس ايه بقى؟ نفس اماره بالسوء بتامر صاحبها بالمعصيه وتحس عليها وتجاهد عليها. لازم اعرف طبيعه نفسي، لازم اعرف طبيعه نفسي عشان ما اقعش في المعصيه. لازم اعرف طبيعه نفسي علشان ما اقعش في مشكله كبيره جدا، وخاصه الناس اللي مثلا بتسافر بره عشان تطلب علم او تكمل دراستها او بتتعالج او بتتاجر.